الشيطان لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع ولا وإلا رده، أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بقى الشرط وحده إلا إذا شرط العتق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. اللي جنبك. نعم. ما أحضر شراف. ها. نعم. شرطا آخر. شرطا آخر.
عقد آخر.
عقد آخر.
يجمع بين شرطين في
عقد واحد.
كبيع سلم وقرض.
ما صح. نعم. أن يشترك أحد ما لاقى عقد آخر في نفس العقد. مثاله في مثال بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك، أن تؤجرني بيتك. ها؟ بعتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وإيجار فلا يصح. طيب، يلا أحمد غني، بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
مرة ثانية.
بعتك بيت بمائة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
صحيح.
عقد.
صحيح.
يتنهى شرط عقد آخر.
شرط عقد آخر.
طيب. تكلم أن شرط عقد آخر يقتل البيت.
لكن هذا من مصلحة.
هذا من مصلحة العقد. صح. يعني هم مصلحتي فصح. طيب. ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ ولا
صحيح أنه يجوز يصح البيع إلا في مسألتين.
الصحيح أنه يجوز إلا في مسألتين. هما
مسألة القرض المنتفع
به، إذا شرط عليه قرض أن ينتفع به،
أو تحيل على الربا.
أو تحيل على الربا. طيب سليم، وش مثال تحيل على الربا؟ لا سمع. مهنا إبراهيم. يكون عنده 100 صاع بر جيد، 100 صاع بر و100 صاع بر ردي. لو باع احدهما بالاخر فانه لا يجوز لوجود التفاوض، فيقول بعني 200 صاع بر ب100 درهم على شرط ان ابيعه 100 صاع بر جيد ب100 درهم. هذا لا يجوز لانه حيل على ان يبيع 100 صاع جيدة بمئة صاع رد ودي. طيب، هذا قول الصحيح. إذا قيل كيف تصححون هذا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة. ياسر.
نقول إن كان الشريك وهو بيعتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معه، إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي العلم.
نعم.
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فله أو تصدق أو العلم.
لأنه الحديث هذا مجمل بينه حديث العينة، وهذا هو الصحيح أنه يحمل على مسألة العينة، وهي يا عبد الله إيش؟
عوى.
نعم. وش مسألة العينة؟ مسألة
العينة أن أشتري منك سيارة من 100,000 مؤجلة إلى سنة أو 6 أشهر، ثم اشتريها من الذي أقل
نقلا. طيب هذا صحيح، ولكني احذركم عند التمثيل ان تاتوا بحالين، لانه يرتبك ما تقول مثلا في 90 او 100 خلاص 90 انتهى، لان مساله التمثيل ما هي مساله واقع حتى نقول لا بد من تحريف. نرجع الان الى الدرس. يقول لا مناقشه يا اخوان، من شرط ان لا خساره عليه، ما حكم هذا الشرط يا شهر؟
هذا الشرط فاسد
مفسد؟
نعم
فاسد ومفسد.
لا ليس مفسد، العقد صحيح ولكن الشرط يجب.
طيب لماذا؟
لأنه
لماذا صح العقد أولا ولماذا فاسد الشرط؟
لأن هذا الشرط راجع ليس بذلك العقد.
نعم.
والعقد قد تم شروطه،
يعني لا يعود إلى صلب العقد. طيب الثاني لماذا صح لماذا فسد؟
لأن إذا اشترط المشتري أنه لا خسارة عليه، هو في الحالة الأولى إذا تم له العقد فلا يكون للبائع نصيب في ذلك العقد، وإنما يكون في الحالتين، إذا كان له يعني ضمان هذا العقد استفاد منه فله فائدة.
هو تعبنا شوي من الطريق.
يعني هو في حالة هذه المشتري
قال الشر ما على خسارة. نقول لا يصح،
نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء، وإذا خسرت اشترطت على البائع،
يعني قياس العكس.
نعم.
لا في شيء هو أقل من هذا. واضح خسرت
لأنه الخالي مقتضى العرض، لأن مقتضى العرض أن المشتري إذا اشترى السلعة له غرمة وله غرمة.
الدليل
قال النبي سلم الخراج بالضمان.
نعم واضح الدليل هذا هو. لأن إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها. طيب متى نفق النبي وإلا رده؟ حكم هذا الشرط سامي
لا صح هذا الشرط ويصح العقد.
لماذا لا يصح هذا الشرط؟
لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة.
يخالف مقتضى العقد لأن مقتضاه أن المشتري يملك السلعة
سواء نفقت أم لا،
فله غنمه وعليه غنمه. طيب هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن، يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع، وما لم يتصرف فرده؟
لا ينطبق عليه هذا الأسلوب، لأن هنا البيع لم يتم، البيع مجهول، المقدار المبيع مجهول.
هذا الشرط فاسد مفسد.
نعم.
لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن. طيب لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فرده،
هذا فرد صحيح.
صحيح
يوافق
القدرة. شو جماعة
صحيح؟
هنا لأن هذا مطلع أن فاسد يرد. إذا شرط أن لا يبيع المبيع. نعم. طيب على ماذا داست؟ نعم. نعم مقتضى عقل أن المشتري سيقتصره مفرد. طيب إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى عقل لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيع، لكن إذا هم قالوا لأن هذا يقال المقتضى العقل أن المشتري يتصرف كما شاء.
هذا
المحق عقل
الله
عز وجل
وليس الوضع المتعاقلين، إنما الوضع
الشارع. يعني خالف كتاب الله؟
ليس له أن يشكره.
طيب. أي؟
عرفت إن هذا كان في مضارع يا شيخ.
على من؟
على البضاعة اللي بايع عليه،
البضاعة
اللي
بايع
عليه.
المشتري يعني؟
المشتري.
طيب رضي
بعت
هذه السيارة شرط انك ما تبيع، قال بعت عليك هذه السيارة شرط انك ما تبيع،
اللي
فيها خلاف
الشيء
بعت العرض انها تبيع على خلاف ما نعتبر العقل. لا هذا مثال لما فيه غرض، لكن اذا لم يكن فيه غرض جائز.
اذا قبل المشتري
فهو جائز. عبيد الله
لا أقبل هذا الشرط.
ليش؟
صحيح. أنا شرط فاسد.
لماذا؟ ما الذي أكسبه؟ الأصل في الشروط صحيح.
لأنه مخالف للمقتضى العقل.
إذا المقتضى العقل أن الإنسان حر في التصرف. طيب. يقول ثم المعتذرة طيب. ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف آدم.
نعم.
مش قلنا؟
في هذه المسألة يجوز إذا كان في غرض، يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز.
يجوز إذا كان البائع غرض صحيح.
نعم.
يتعلق بمصلحة المبيع.
نعم.
مثل
ألا يعتق أو أن لا يعتق.
أن لا يبيع، مثال على أن لا يبيع. مش مثال الأغراض الصحيح.
مثل الأغراض الصحيح. يعني شرط عليه أن لا تبيعه لألا،
يعني شرط أن لا يبيع لألا.
لألا يفوت يعني مصلحة المبيع.
إيش المصلحة؟
مثل يخاف على الأرض مثلا بالتحرير.
التحرير؟ طيب العلم. أين؟
مثلا إذا باعه عمدا فصيحا فخشي البائع أن يشتريه، أن يبيعه المشتري ثانية حتى يكون عالى على غيره، فاشترط أن لا يبيعه حتى لا يكون.
لا. أقول ما هو الغرض؟ أن بين أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع ضرر فلا فاسد، فما هو الغرض؟
هذا الضرر هذا
كيف هذا الضرر؟ يعني مثلا يكون عبد هذا
يتضرر بالمشتري كان يضرب
غالم عند البائع كذا؟
نعم.
ولم يخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري، فيخشى ان المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه او يؤلمه او يحمله ما لا يطيق، فاشترط ان لا يبيعه سواء على شخص معين او مطلق، فالصحيح انه متى كان فيه غرض فلا باس. طيب يقول و او هل المتجدد الان او شرط عنك ان اعتق أو إن عتق فالولاء له أي للبائع، فإن الشرط لا يصح، يعني أن البائع باع العبد على الإنسان واشترط عليه أن الولاء له أي للبائع، فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت إن أحبوا أن أنقذها لهم ويكون ولاء لي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها وقال لا الولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذيها واشتريت لهم الولاء. ففعلت ثم قام حكيما في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع ولم يجز الشرط. فما هو الولاء؟ الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبده صار كأنه من أقارب، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب. فيرثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب، حتى إنه لو هلك هالك عن بنت أخ شقيق وعن معتق، فالمال لمن؟ المال للمعتق، مع أن الميت عمها لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة، فيكون المال للسيد المعتق. فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب، يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولهذا أعتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية وجعل عتقها صداقة وتزوجها. نعم. طيب يقول أو أن يفعل ذلك يصلح هذا. قال أو أن يفعل ذلك، وش معنى ذلك؟ المشار إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق. أن يفعل ذلك يعني قال بعتك هذا العبد في كذا وكذا بشرط أن تبيعه، أن تبيعه على كل عبد، فهنا لا يصح الشرط، لأن مقتضى العقد أن المشتري حر، تصرف إن شاء باع وإن شاء لم يبع. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك قرض صحيح للبائع فلا بأس؟ نقول إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق في التصرف لمن؟ للمشتري، فإذا أسقطه فهو حق. لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف؟ ربما يكون ذلك، مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانا لا يشتريه مني أبدا إما رغبة بي أو لغير ذلك، فبعته على آخر وقلت بشرط أن تبيعه على فلان، بشرط أن تبيعه على فلان، فهذا غرض صحيح، لأني أنا أحب أن أبر فلانا به، لكن أعلم أنه لو جاءه من طريقي فإنه لا يقبل، فإذا جاء من طريق آخر ربما يقبل. فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه، لكن الغرض الصحيح هنا لا يكون إلا لشخص معين لا في البيع مطلقا. كذلك شرط أن يهبه، يقول هذا الشرط فاسد، شرط أن يعتقه، يقول المؤلف إلا إذا شرط العتق فيستثمر. فإذا باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق فإن البيع والشرط صحيح. لماذا؟ يقول لأن الشارع له تشوف إلى العتق، فإن قال إنسان لماذا لم يعتق البائع؟ يعني لماذا يشترط على المشتري العتق ولا يعتقه هو بنفسه؟ قلنا إن البائع محتاج للدراهم، محتاج للدراهم، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط، فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن، نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك. فيها أيضا مصلحة أنه أن له الولاء لأن المشتري هو الذي يباشر العتق، فيكون الولاء له. قال إلا إذا شرط. طيب إذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه عتق ولكنه صار يماطل، وفي النهاية أبى، يقول المؤلف الشارح إنه يجبر على العتق، يجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه. ثم قال المؤلف وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد لم يصح. انتبهوا، بعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث، يعني على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا. فالشرط صحيح، شرط صحيح. لماذا؟ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، فجاز التعليق، لأن الفسوخ أوسع من العقود، فلهذا جاز تعليقها بخلاف العقد. طيب الثاني، مثل الثاني، بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد فلا يصح. قال بع علي هذا البيت، فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن، فهنا لا يصح لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز، فالبيع المعلق ناصح. كذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح، مثل أن قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتري، فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع معلق، والبيع من شرطه أن يكون منجزا. إذن ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول إذا وقع على هذه الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد، يعاد إذا رضي زيد يرجع ويقول رضي فنقول أعد العقد. لكن هل يترتب على هذا شيء؟ نعم يترتب. لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسر فيما بين العقد والرضا لمن؟ للمشتري. وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع، إذن فبينهما فرق. والصحيح أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن يحسن أن يحدد أجل أعلى فيقول إن جئتني بكذا في ثلاثة أيام مثلا أو يومين أو عشرة أيام، لئلا يبقى البيع معلقا دائما، إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين، مع أنه كان يظن أن يتمكن من ذلك ولكن لا يتمكن. فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط. الأخ اللي جنبك يا سعد اليمين، ها الآن حاضر إن الإنسان قلبه حاضر وياسر إن شاء الله بعد يوم تجيب الكتاب. نعم نعم يعني إذا بقي معلقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا أتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانه، فإذا حدد أجل فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمت فيه الشروط وانتبت الموانع. طيب إن رضي أبي الصحيح أيضا أنه جائز، أنه جائز، لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري أو في ذلك فيحصل الضرر على البائع. طيب في على القول بأن هذا صحيح، متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ نعم يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه بالعقد، لأنه يقول إن رضي زيد يعني فالعقد هذا صحيح، ويحتمل إن رضي زيد فقد تم العقد. والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول، لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. فنقول يحتمل وجهين، وأظهرهما أنه إيش؟ يثبت الملك من حين العقد. قال أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله أي في وقت حلوله وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. إن جئتك بحقك في محله أي وقت حلول وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. هل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله فالرهن لك، هذا فيه، لأنه لا يشترط صيغة معينة للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع. مثال ذلك شخص اشترى من آخر 100 صاع وأعطاه ساعة تساوي 100 ريال، قال إن جئت بحقك في محله يعني في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك، أو إن جئت بحقك في خلال يومين وإلا فالساعة لك، ولم يأتي بحقه في هذه المدة تكون الساعة له. لمن؟ للبائع. هذا في الواقع بيع معلق، يقول فلا يصح لأنه بيع معلق، والبيع المعلق لا يصح. طيب لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى. إذن لماذا لا يصح هذا؟ ولهذا كان القول الراجح أنه يصح، أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال 3 أيام وإلا فالرهن لك. نقول الصحيح أنه يصح، لكن لو فرض أن المشتري حبس بأمر قهري لم يصح، وكان ثمن الرهن أضعاف الثمن الذي رهنه به، فهل نقول في هذه الحال الصحة مع وجود الغبن الكثير، أو نقول في هذه الحال لا يصح العقد؟ الثاني هو صحيح. فهم عبد العوض وسليم؟ طيب الأخوان كلكم فهمتوا الآن؟ نعم. إذن القول الصحيح في هذه المسألة أنه أن العقد يصح، لكن إذا تأخر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به، فهنا نقول بأنه لا يصح العقد، أو نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لأنه مغبون. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، فإنه قد اشترى من بقال الحاجة ورهنه عليه الإمام أحمد، وقال له إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك، فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة تجوز، وهو القول الراجح كما عرفتم. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ قلنا لأنه بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه. فيقال أما هذا الحديث فلا دليل فيه، لأن الرهن هنا هل أخذ على سبيل الغلبة؟ لا، هذا على سبيل إيش؟ الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا. وأما لا يغلق الرهن من صاحبه فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن طهرا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق. نعم. إذن القاعدة أن كل بيع معلق على شرط فإنه إيش؟ لا يصح على المذهب، على المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. طيب، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين. المسألة الأولى أن يعلقه بالمشيئة، مشيئة الله، فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله، فالبيع صحيح، وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه، لأن الله لو لم يشاءه لم يقع. وعلى هذا فإذا علقه بالمشيئة أي بمشيئة الله فإن البيع يصح. كذلك بيع العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون، وفيه لغة العربون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن، وإن لم يتم فالعربون لك والبيع لم يتم. فهم يا جمال؟ واضح؟ كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة أين؟ صح، هذا يصح. فإن قيل كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل؟ فالجواب أن نقول أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحد. الثاني أن فيه مقابل، لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس. فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة 50,000 وأعطى 500 ريال عربي، ثم جاء البائع وقال والله أنا هو ما أريد، فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما رد، إذن ستنقص قيمة. فيكون أخذ العربون يعني وجه جوازه
أولا أنه برضا المشتري، والمشتري ربما يقول لا ما يهم ما دام حصل للتخلص من هذا فلا يهم. الشيء الثاني أنه له مقابل وهو نقص قيمة السلعة المردودة، يعني هذا هو الغالب. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صحيح، وإن كان بعض العلماء خالفوا في ذلك. وإن باعه، انتبه للمسألة الآتية، إن كنت من أصحاب المعارض معارض السيارات، قال إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. إذا باعه أي باع عليه شيئا وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح. إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد، قالوا البائع أنا شرط عليك تصبر بكل العيب اللي فيها، يقول لا هذا شرط غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. فهمين هذا؟ طيب، وإن شرط البراءة بعد العقد يعني بعد أن باعه، قال أنا أبرأتك من كل عيب، فالبراءة صحيح. فهم عجيب؟ ها؟ طيب، والبقية؟ طيب، باع عليه السيارة، باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، من الذي شرط ذلك؟ البائع، يرى أبرأته، فالشرط هنا غير صحيح. فإذا وجد المشتري بها عيبا رده. طيب، أليس قد أبرأه؟ نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد. لأن الآن ما دخلت ملك المشتري، فإذا اشتراها ثم أبرأه أي أبرأ البائع من كل عيب صحة البراءة، لأنه الآن ملكها وملك رده. طيب، فإن باع وبعد البيع قال والله أنا، يقول البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال أبرأتك من كل عيب، فالإبراء الإبراء صحيح، لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب إن كان فيها عيب، وقد أسقط. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من بعد. وعلى هذا فالذين يبيعون في المعارض السيارات ويصوت يقول ترى لا أبيع عليك إلا الكبوت، ما في الكبوت يبيع كم من ألف؟ بعشرين ألف. الكبوت يسوى عشرين ألف، ما يسوى، لكن هذا علشان يبرأ، يقول أبرأ ما تطالبني بشيء، فاشترى على هذا الشرط، فالشرط لا غير صحيح. إذا وجد بها عيبا فلا ردها، عرفتم؟ أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال تعال أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السيارة معيبة، فقال أبرأت، يقوله المشتري، لأن المشتري الآن مقبل ما يهم، قال أبرأتك من كل عيب، ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصر مجبر والمكينة مكسورة والكفرات منسمة. نعم، وهكذا. هذا يرد ولا لا؟ ما يرد، لأن أبرأ بعد العرض. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد.
وما ذهب إلى الشيخ الإسلام هو الصحيح وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالم بالغيب فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض إيش؟ بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلا كما لو كان ملك السيارة قريبا ولا يدع عن العيوب اللي فيها فباعها وشرط براءة، فالشرط صحيح. الله أكبر. تدموا بقى الصفحة الثانية. ثانية. يلا عامل. ثاني. عبيد. ثاني. أنت بالثاني الآن؟ ها؟ الآن بالثاني. طيب. يلا. سد الخلل. نعم أبي إيش إيش نعم نعم ها لكن حد الأجل نعم
لكن لم هذا المبيع
ها
لم هذا المبيع
نعم
قبل أن يصل إليه لم وصل إلى الليل فقط لم يرد
طيب
يكون على من
على البائع يعني ما تم المبيع ايش هل ايش لا يشترط 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 نحدد لا 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 يبقى المسألة عامة
قال
بعها بعشرة خذها بعشرة وبعها
بما
شئت
بالزيادة
والسلعة
التي لا
تنفع حين ما يجوز وإن حصل فعلى المذهب يكون لا كل ما حصل من الخسارة على المشتري لأنه قبض بعض الفاسد
وإذا
السلع
المردودة وباعها
البائع لأسلع ما علمنا هو نقول رد السلع كلها إذا أمكن
إذا رد بعضها
إذا رد بعضها فهي للبائع كسوها للبائع لأن العقد ما صح
والعمل
هذا هذا الأمر مثل ما قلت الباقي يرد على البائع وهذا كي يتصرف منه إياه هو مشهور يعني. نعم عن بيع وغرر. ها؟
كالوكيل.
لا يوكله. إذا صار كالوكيل يحذب الكاتب. لا يقول كاتب. كالوكيل. يقول وكالة تبيع وتصرف وما لم يباعها.
ولكن قال
بعته
بعشرة،
بعته
بعشرة ويزيد.
لا بأس. يقول خذها وخذ بعشرة وما زادك ولك فهو وكيل. نعم.
قلنا شيخ إذا قال إذا أتيتك بالحق في يومين وإلا فوضحنا العقد. قلنا إنه يصح.
كيف؟
قلنا إنه يصح.
لا، ما دل لا يصح.
نعم على قوله.
نعم.
هنا الثمن مجهول، لأنه يحتمل يأتي بالثمن ويحتمل لا يأتي.
لا، الثمن معلوم. قاطعين الثمن، 10 ريالات.
أو ضخم.
ها؟
أو ضخم.
إيش؟
إما 10 ريالات أو ضخم.
إيه.
هو لا يدري، لا يفهم اليهم.
لكنه راض المشتري اذا عرف ان الثمن اقل من الرهن يبادر على طول ياتي له
والبائع لا يدري
البائع ما يدري لان الثمن مقطوع الان
قد ياتي به وقد
لا ياتي لا يدري الثمن مقطوع لكن قد ياتي به وقد لا ياتي ولهذا قلنا لا بد من ضرب المده سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار جماعة
مثلا لو قال بيع هذا العبد يعني بيع هذا العبد على فلان واتفقوا على هذا العقد فذهب هذا المشتري لأن يبيع العبد لذلك الشخص فنجر ذلك لعلمه أن الأول لا باع لهذا إلا لأنه مثلا سبب له إحراجا
الله أنت لماذا لم تقل يقول ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود، فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود، الشرط الباطل في البيع، لأن الشرط الباطل وحده أيضا من أقسام الشروط في البيع، مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح، فما الجواب؟ التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع، والشرط الذي يلزم من وجود الوجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع